عبد الله بن أبي بن سلول هو عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد، وهو ابن سلول. وسلول امرأة من خزاعة، وهي أم أبي بن مالك. كان عبد الله سيد الخزرج في جاهليتهم، فلما قدم رسول الله عليه السلام المدينة وقد جمعوا لابن سلول خرزا ليتوجوه، فحسد ابن أبي رسول الله عليه الصلاة والسلام ونافق فاتضع شرفه. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن النفاق في الاعتقاد مرض قلبي خبيث، ومعناه التظاهر بالإسلام ظاهرا وإضمار وإبطان الكفر والضلال. فالمنافقون مخادعون، أصحاب نفوس خبيثة، يدعون الانتساب للإسلام ظاهرا، وأما بواطنهم وقلوبهم فتعتقد الكفر. وهم متلونون كالحرباء، يخادعون الناس ويشككون بالحق، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم حقيقتهم، لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لهذا قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومع أن المنافقين يتظاهرون بالإسلام من حيث الظاهر، فإن لهم علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة، وطعامهم نهبة، وغنيمتهم غلول، ولا يقربون المساجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل، صخب بالنهار. وهذا جاء في حديث رواه الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى لا يقربون المساجد إلا هجرا، أي يتركون المساجد ويعرضون عنها. ومعنى ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، أي بعدما يفوت الوقت. لا يألفون ولا يؤلفون. قال أبو زيد: ألفت الشيء إذا أنست به. ومعنى خشب بالليل، أنهم ينامون الليل كأنهم خشب مطرحة لا يصلون فيه. قال تعالى: كأنهم خشب مسندة. ومعنى صخب بالنهار، أي صياحون فيه ومتجادلون. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقون بالمدينة المنورة، وكانوا مصدر خطر داهم وكبير على المسلمين وعلى الدعوة الإسلامية، حيث كانوا يتحينون الفرص والمناسبات للتفريق بين وحدة المسلمين المهاجرين والأنصار وضرب قوتهم في المدينة. وكان على رأس هؤلاء المنافقين رجل خبيث ماكر من الخزرج، هو عبد الله بن أبي بن سلول، يجيد أساليب الخداع والمكر. وكان هذا المنافق مع أصحابه يثير الفتن وينشر الأكاذيب ويدبر المكائد للمسلمين، ولكن الله تعالى فضحه وأمثاله في القرآن الكريم، وأخبر رسوله الكريم بأحوالهم ليحذرهم. وفي هذا يقول الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم. وذكر الطبري في تفسيره جامع البيان عن جابر بن عبد الله قال: إن الأنصار كانوا أكثر من المهاجرين، ثم إن المهاجرين كثروا فخرجوا في غزوة لهم، فكسع أي ضرب رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فكان بينهما قتال، فصرخ الأنصاري: يا معشر الأنصار! وصرخ المهاجر: يا معشر المهاجرين! فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لكم ولدعوة الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة، يعني العصبية التي لا خير فيها. وكان زيد بن أرقم غلاما حديث السن يجلس مع رهط من أصحاب المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، فسمع ابن سلول يقول كما أخبر تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني الأعراب من المهاجرين. وقال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأخبر زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ابن سلول، فجاء فحلف كاذبا للنبي ما قال ذلك. قال زيد: فجلست في بيتي حتى أنزل الله تصديق زيد قوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. روى هذه الحادثة البخاري، وزيد بن أرقم من الأنصار خزرجي، روى البخاري في صحيحه عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17. قلت: كم غزى النبي عليه السلام؟ قال: 19. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة عن زيد: شهد صفين مع علي، ومات بالكوفة أيام المختار 66، وقيل 68. وطلب سيدنا عمر الفاروق من النبي عليه السلام أن يقتل ابن أبي المنافقة، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: إني أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. رواه مسلم. وذلك لأن ابن سلول كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فلما علم ابنه يعني عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الصحابي الأنصاري الجليل بمقولة أبيه، قال للنبي عليه السلام: دعني أضرب عنقه. فلم يأذن له النبي بقتل أبيه المنافق. وروي أن هذا الصحابي أي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت والله يا رسول الله الأعز وهو الأذل. وقد مرض عبد الله بن أبي 20 يوما بعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، ومات في ذي القعدة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهده وصلى عليه ووقف على قبره وعز ابنه عبد الله عليه، وذلك في سنة 9 من الهجرة المباركة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد فيه أنه تاب ومات على الإسلام. وقد طلب عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من آثاره الشريفة المباركة ليكفن أباه به، فأعطاه عليه الصلاة والسلام قميصا له فكفن ابن سلول به. قال شيخنا الحافظ الهرري رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته، قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فما ذكره بعض المفسرين من أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي وهو يعتقد أنه مات على كفره باطل، وظنهم أن هذا هو معنى تلك الآيات في سورة براءة غلط فاحش. وإنما معنى الآية والذي يصح أن تفسر به أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه لأنه حسن الظن به أنه مات على صحيح الاعتقاد، ولم يكن أعلمه الله تعالى بموته على الكفر، لأن قول الله تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، متأخر نزوله عما قبله. قال القاضي أبو محمد بن عطية الأندلسي في تفسيره المعروف: وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع إظهاره الإيمان، ومحال أن يصلي عليه وهو يتحقق كفره. وكيف يصح أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على كافر وهو يعتقده كافرا؟ وهل هذا إلا تلاعب بالدين؟ قال ابن عابدين في الحاشية عند الكلام عن الدعاء بالمغفرة للكفار بعد موتهم: فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلا ولا شرعا لتكذيبه النصوص القطعية، بخلاف الدعاء للمؤمنين كما علمت. انتهى. ذكره في الجزء الأول في الصحيفة 84 بعد 300. وقد انعقد الإجماع على أن الأنبياء معصومون من الكبائر، وإنما الخلاف في وقوع الصغائر غير الخسة منهم. فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابن أبي وهو يعتقد أنه كافر، مع أن علماء التوحيد وغيرهم صرحوا بتنزه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فتبين أنه لا عذر لمن قلد بعض المفسرين الذين قالوا إنه صلى عليه وهو يعتقد أنه كافر. وكيف يستسيغ مسلم القول بأن الرسول صلى عليه مع اعتقاده أنه كافر عندما صلى عليه مراعاة لخاطر ابنه، أو ليكون ذلك سببا لإسلام قومه؟ أليس معنى هذا أن الرسول ارتكب كفرا بالنظر إلى نسبة الاستغفار للميت الكافر إليه؟ لأن طلب المغفرة لمن مات على الكفر كفر، ولا شك أن تكفير الرسول كفر وتفسيقه كفر، فلا مخلص لمن ظن ذلك إلا بأن يتشهد بنية الرجوع إلى الإسلام. وأما قول من قال إن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن أبي مع اعتقاده أنه كافر خصوصية للرسول فمن أبعد البعيد، إنما الخصوصية التي خص الله بها نبيه هي ما كان دالا على زيادة تشريفه وتكريمه وتمييزه من بين الناس، كتحليل الجمع بين أكثر من أربع من الأزواج وتحليل الغنيمة وقد كانت محرمة على سائر الأنبياء، كانوا يجمعون الغنيمة فتنزل نار من السماء فتأكلها. انتهى قول شيخنا رحمه الله تعالى. اللهم نجنا من النفاق والمنافقين، وثبتنا على الإيمان يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.